صباح الخير عليكم مستمعينا أينما كنتم عبر الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجنوب السودان. بنحييكم من داخل استديوهات راديو التمازج، ونحن نستعرض لحضراتكم مجمل فقرات جولتنا لصباح يوم الجمعة الموافق 7/12/2018. وفي حال مستمعينا تتابعونا في جولتنا برنامجكم الأسبوعي السودان في أسبوع، يليه مباشرة نشرتنا الإخبارية العربية الذي يأتيكم دوما من السودان وجنوب السودان. كل هذا يأتيكم لكن بعد الفاصل. نعم، أهلا بكم مجددا مستمعينا، ونجدد الترحاب بكل من انضم لمتابعة جولتنا عبر أثير راديو التمازج. في هذه الثانية تتابعون برنامجكم السودان في أسبوع، إذن تابعونا.
المستمعون الكرام في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي، أهلا بكم في مساحة جديدة من السودان في أسبوع، والتي نخصصها للحدث الأبرز سياسيا والمتعلق بمقترحات جديدة لتعديل دستور السودان للعام 2005. فبعد أسبوع واحد من الجدل الذي لازم إجازة قانون الانتخابات، والذي تم تمريره بالأغلبية الميكانيكية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، أقدم 33 حزبا يمثلون 294 نائبا على تقديم مقترحات تتعلق بتعديل مادتين في الدستور. الأولى منحت الرئيس البشير المنتهي ولايته في 2020 بعد فوزه في انتخابات 2010 و2015، منحته فرصة جديدة للترشح ليس للدورة القادمة فقط، بل دون سقف زمني. أما المادة الثانية فهي تمنح أيضا الرئيس صلاحيات إعفاء الولاة الذين سيتم انتخابهم في الدورة المقبلة بصورة مباشرة من الشعب. المتحدث باسم الأحزاب التي اتخذت الخطوة عبد الله علي مسار، رئيس حزب الأمة الوطني، قال إن هذه التعديلات ضرورية لتحقيق مصلحة البلاد العليا على حد وصفه.
بنرى إنه النص الذي ينص على أن تكون دورتين يحجم أي سوداني أن يكون يرأس هذه البلاد لأكثر من، ولذلك نرى أن يكون هنالك تعديل للمادة 57 على أن تكون رئاسة الجمهورية لأكثر من دورة، أي مفتوحة يعني. وارتضتها الظروف الطبيعية التي تمر بها بلادنا وغيره وشبيهة لنا من بلاد أخرى. المادة الثانية اللي هي المادة 178، وهي مادة تتكلم عن الوالي. الوالي في وقت المملكات كان يعين تعيين، والآن نحن في آخر قانون جعلنا الوالي منتخبا، ولكي يكون منتخبا لابد أن تكون جهة تحاسبه من غير الانتخاب المباشر الشعبي يعني. ورئيس الجمهورية ماخذ تفويض كامل، رئيس الجمهوري أيا كان شكله هو ماخذ تفويض كامل من الشعب، والوالي عادة بيأخذ تفويض من منطقة محددة، من ولاية محددة، ولذلك يجب أن يخضع للرئاسة الجمهورية. وعشان يخضع لابد من عمل ترتيبات قانونية تمكن الناس من إنه إذا حصل أي خلال سواء كان في نوع التشريع أو في الوالي، تمكن الرئيس الجمهوري من اتخاذ قرار لحفظ الأمن وسلامة البلد وسلامة الولاية المحددة وكذا. وهذا النص مقدم نتيجة للمادة 20 من لائحة تنظيم أعمال الهيئة.
رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، الذي تسلم مقترحات التعديل في مؤتمر صحفي عقد بمكتبه بحضور رؤساء الكتل البرلمانية، قال إن هذه الأحزاب اتخذت كافة الإجراءات القانونية واللائحية الصحيحة، مؤكدا التزامه في المضي قدما في استكمال بقية الخطوات حتى مرحلة عرض التعديلات للإجازة النهائية بواسطة الهيئة التشريعية القومية.
جميعكم تقولون بلسان واحد أنكم ترغبون في تعديل دستور جمهورية السودان في بندين، فهذين البندين لهما تأثير واضح على صورة الحكم في السودان، ولذلك لا بد من تعديل الدستور حتى يقوم النظام السياسي السوداني بهذه الكيفية التي ترونها في هذه المذكرة ومن وراء هذه التعديلات. وكرئيس للهيئة التشريعية القومية استلمت هذه المبادرة منكم، أقول لكم إنكم اتخذتم الطريق الإجراء الصحيح في تقديم اقتراحات التعديلات.
هذه الخطوة أثارت غضب القوى السياسية المعارضة وأحدثت حراكا واسعا وسط الشارع السوداني، لكنها أيضا رفعت معدلات الاحتقان السياسي بين الحزب الحاكم وشركائه من القوى السياسية التي شاركت في الحوار الوطني. فإجازة قانون الانتخابات دون رضائها زاد من رقعة الخلافات. أما هذه التعديلات فيقول نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق إنهم سيعارضونها بشدة داخل قبة البرلمان، مهددا بالانسحاب من الشراكة حال مضي الوطني في الانفراد بالقرارات المصيرية للبلاد، متوقعا أن تتحد أحزاب المعارضة للدفع بمرشح واحد لمواجهة البشير.
أولا، نفس الطريقة التي أتى بها قانون الانتخابات أتى بها هذا التعديل، يعني طلب هذا التعديل، أمور تقضى بليل ثم يفاجأ البرلمان ويفاجأ الشعب بأنها وضعت في البرلمان، وهي أمور خطيرة جدا. الأمر الأول موضوع الوالي هذا، يعني القانون، يعني الحوار الوطني كانت هنالك اللجنة عن قضايا الحكم وناقشت كل هذه الأشياء وقالت بأن كل مستويات الحكم تكون بالانتخاب المباشر، وأجزنا انتخاب الوالي بدون استشارتنا، أدخلوا مادة لعزل الوالي عن طريق المجلس الولائي، والآن جاءوا كذلك ليعطوا الرئيس الحق لعزل الوالي. أما الأمر الآخر وهو الرئاسة، فإن كل الديمقراطيات الحرة الحقيقية يعني تعطي الرئيس دورتين فقط، وهذا الرئيس نال حظه من الرئاسة، وهو الآن منذ ما عرف السودان الحديث من دولة الدولة السنارية والمهدية والتركية السابقة وما بعد الاستقلال والاستعمار كلها، لم يكن هنالك حاكم حكم بقدر المدة التي حكم بها الرئيس، وبالتالي الإنقاذ الآن العشرية الأولى هي أحسن من العشرية الثانية، والعشرية الثانية أحسن من الثالثة، وبالتالي الرابعة ستكون أسوأ العشريات التي يحكمها الرئيس. الرئيس الآن مطلوب جنائيا وبالتالي يعاقب السودان بسببه. المؤتمر الوطني خلال 30 سنة إذا لم يستطع أن يهيئ أحد أو أحد ليخلف الرئيس فهو حزب فاشل ولا يستحق أن يحكم البلد للمدة القادمة. هذا التعديل سيؤدي إلى أن يكون التنافس حول الرئاسة، لأن كل السلطات أعطيت للرئيس، وبالتالي أنا أتوقع أن تتحد المعارضة كلها حول مرشح واحد لإسقاط الرئيس، وهذا سيكون أمرا قابلا للتحقيق.
لكن مراقبين استبعدوا أن تتخذ الأحزاب الشريكة موقفا بالانسحاب من الحكومة والبرلمان، فالمحلل السياسي طلال إسماعيل يقول إن هذه الأحزاب ستعمل على تشكيل ضغط على المؤتمر الوطني لتحقيق مكاسب سياسية.
أعتقد أن الساحة السياسية الآن تشهد مناورات بخصوص قانون الانتخابات أو التعديلات الدستورية المتعلقة بترشيح الرئيس، وهنالك بعض المكاسب التي تريد هذه الأحزاب أن تحققها من خلال الضغط على المؤتمر الوطني والأحزاب المتحالف معها في هذه العملية القادمة. لذلك لا أعتقد أن هذه الأحزاب ستمضي إلى آخر الأشواط بالانسحاب الكامل من الحكومة، وإنما ستستخدم أوراق ضغط بين الحين والآخر. هذه الأحزاب ستناور الحكومة لتحقيق بعض المكاسب السياسية. هنالك قانون الانتخابات والتعديلات الدستورية مطروحة الآن، تريد هذه الأحزاب أن تحقق بعض مكاسب سياسية في الساحة، وهي تنظر بعين الاعتبار إلى جولات التفاوض الآن التي تجرى، وربما تؤدي إلى تسوية سياسية قد تؤجل الانتخابات أو تعطي العملية السياسية بعدا آخر. هذه الأحزاب السياسية تفكر الآن في إنشاء تكتل سياسي، لأن هي مواقفها متباعدة. النقطة التي جمعتها هي قانون الانتخابات والتعديلات الدستورية المطروحة في البرلمان، ولكن إذا نظرنا إلى العام 2020 حيث ستجرى الانتخابات، هذه الأحزاب تحتاج إلى تكتل سياسي من أجل مواجهة المؤتمر الوطني وحلفائه في هذه الانتخابات، أو من أجل المساومة في تسوية سياسية قادمة، سواء كانت على المستوى الداخلي أو على مستوى المفاوضات التي تجري خارج السودان.
على أي حال ستجد هذه التعديلات طريقها للإجازة عبر البرلمان على ذات النهج الذي تم به تمرير قانون الانتخابات، فأغلبية الوطني في البرلمان تشكل عقبة أمام رؤى القوى السياسية الأخرى، لكنها في الوقت نفسه ستضع مخرجات الحوار الوطني على المحك، الأمر الذي سيعيد ترتيب خارطة الوضع السياسي في السودان وبالطبع الاقتصادي في البلاد، لتجعل الأجواء أكثر سخونة خلال عام وبضعة أشهر، وهي الفترة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات المقبلة المحدد لها إبريل من العام 2020. انتهت مساحة السودان في أسبوع، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
هنا راديو تمازج.
تابعتم فيما مضى برنامجكم السودان في أسبوع، أما الآن وقفة لمتابعة نشرتنا الإخبارية العربية التي يأتيكم من السودان وجنوب السودان. إذن أبقوا معنا.
أهلا بكم في نشرة الأخبار من راديو تمازج، وفي الآن نبدأ بالعناوين. الحكومة في جنوب السودان تنفي ضلوعها في أزمة تحالف جماعات المعارضة. اللجنة الفنية للحدود تعقد اجتماعها الأول بجوبا. دعوة قضائية ضد حكومة جنوب السودان في جرائم الاعتداء الجنسي. اللجنة الأممية لحقوق الإنسان تواصل تحقيقاتها في جنوب السودان. ومطالب نسوية بإلقاء قرار منعهن من السفر مع أطفالهن دون إغرار أزواجهن. كان هذا مقدمة نشرة إليكم التفاصيل. نأت حكومة جنوب السودان بنفسها أزمة تحالف جماعات المعارضة في جنوب السودان سواء، قائلة أن لا علاقة لها من الانشقاق، واتهم تحالف جماعات المعارضة بقيادة الجنرال بيتر جديد الحكومة بخلق زعزعة لشق صف التحالف على خلفية انقسامه إلى مجموعتين بسبب القيادة. وقال تود جالوك مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمنية ورئيس لجنة فترة ما قبل الانتقالية أن الحكومة لم تتدخل في شؤون التحالف، وتابع لا علاقة لنا بالأزمة التي تواجه التحالف، وبصفتنا أعضاء في اللجنة فترة ما قبل الانتقالية سنعمل وفقا لاتفاق السلام. وأضاف تود أن إعادة التحالف بتورط الحكومة في تقسيم تحالف سواء غير صحيح، نافيا اللقاء بقيادات التحالف برئاسة شانسون بالخرطوم، وزاد لكنني سمعت أن لديهما خلافات، لذلك أعذهما على الجلوس وحل خلافاتهم.
لا هذا كان في شهادة غير صحيح ومعلومات غير صحيح، ونحن الآن صوت اللي في الخرطوم واعتمار في الخرطوم، نحن ما جزء من تلاف صوت في الخرطوم. نسمع بالمعلومات الآن في تلاف أعراف في سوا، نتمنى إن شاء الله يقعد يجالسوا هالمشاكل في طابتها سوا.
من جانبه اتهم جنرال بيتر جديدياك الحكومة بزعزعة استقرار التحالف المعارضة في جنوب السودان سوا، وزاد تود جالوغ وغابريل شانسون وقعوا على صفقة لتقسيم التحالف. تود جالوغ أخذ اجتماعا مع مجموعة شانسون في جوبا وتسلموا مبالغا من الحكومة.
لا لما دور دين كله لانو كان عندهم كتب تعجبه وكدوم وادته ويشان كل جاب بروي بعدا وكدجيب صور نهينا عمل نتما في بيتير وطلنا وبرا دين كله مضى في الورق انت ما لقي الورق بتاعنا وما بانا كلنا دين كلاس بكلام بروي يا هو جرتانا ابو بصور ما تانا اسمه كالد ومرا ده كله يا هو جرت بكلام بروي شما شيء في مودة ده شنطن كان ودولة وميتين وكمسين ألف كتا ودولة في جوبا كان جابو كاتب بتاعه اسمه كان كوز.
وقال قديد الذي يقود حركة جنوب السودان المتحدة عن الأزمة التي تواجه تحالف سوا لم تؤثر على تنفيذ اتفاق السلام. وفي سبتمبر الماضي وقع أعضاء في تحالف المعارضة في جنوب السودان سوا اتفاق سلام نهائي مع الرئيس الفكير ككيان واحد تحت رعاية هيئة الحكومية الدولية المعنية بتنمية إيجاد. وانقسم التحالف إلى فصيلين، فصيل بقيادة رئيسه المؤقت منذ التأسيس جابريل تشانسون بعضوية 6 جماعات، وفصيل آخر بقيادة الجنرال بيتر قديد بعضوية 7 جماعات. رفعت مجموعة من محامي حقوق الإنسان دعوة قضائية ضد حكومة جنوب السودان على خلفية اعتداءات الجنسية على 30 من النساء والفتيات في إقليم الاستوائي من قبل جنود الحكومة في فترة من يونيو 2016 وسبتمبر 2017. وقالت ستيلا نادرينغو مسؤولة برنامج منظمة LAW وهي شبكة من محامي حقوق الإنسان في تصريح راديو التمازج 4 أن المنظمة قدمت يوم الخميس دعوة قضائية ضد حكومة جنوب السودان أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان بسبب العنف الجنسي ضد 30 امرأة في الاستوائية. وبيّنت نادرينغو أن قضية توضح حجم العنف الجنسي الوحشي بما في ذلك العبودية الجنسية والتعذيب الجنسي والاغتصاب الجماعي ضد النساء وفتيات جنوب السودان خلال الهجمات التي نفذها القوات الحكومية على القرى. من جانبها أوضحت أنطونيا مولفي المديرة التنفيذية للمنظمة أن خلال استمرار النزاعات عرضت عشرات الآلاف من الفتيات والنساء للعنف الجنسي المروى من قبل القوات الحكومية وحتى الآن لم يتم مسألتهم. وأضافت هذا تعتبر خطوة الأولى في طريق تحقيق العدالة لجميع النساء والفتيات في جنوب السودان. وقد وثقت المنظمة شهادات لـ30 امرأة وفتاة تتراوع أعمارهن بين 12 و30 سنة شاركهن بقصص مروعة عن التعذيب وأن تعذيبهن واغتصابهن أمام أسرهن وأصدقائهن من قبل القوات الحكومية. وتعمل منظمة LAW على مخاطبة قضايا العنف الجنسي من خلال التدخل القانوني في أفريقيا وشرق الأوسط وجنوب آسيا. أكد مسؤول حكومي رفيع بجنوب السودان أن أعضاء لجنة الفنية للحدود TBC عقدوا اجتماعاً في العاصمة جوبا يوم الخميس. وبموجب اتفاق السلام تم تكليف لجنة فنية لحدود بتحديد وترسيم المناطق القبلية وفقا لحدود 1 يناير 1956 والمناطق القبلية المتنازعة في البلاد. وتتكون اللجنة من خبراء دول إيجاد وترويكا. وقال توت جلوك مستشار رئيس الفكير لشؤون الأمنية في تصريح لراديو التمازج الخميس أن اللجنة الفنية للحدود عقدت اجتماعا بجوبا. وقال تود الذي يرأس اللجنة القومية للفترة ما قبل الانتقالية أن آلية الحدود ستبدأ عملها رسميا بعد عقد اجتماع الافتتاح. وأشار تود إلى أن اللجنة ستقوم باستلاب آراء المجتمعات المحلية وأي مواطن من جنوب السودان حول الحدود والمناطق القبلية محل النزاع في البلاد.
اللجنة ودود الليلة تعدد الليلة اللجنة ودود الليلة تعدد وفتح الفتاة الرسمية ومارس عمله من الليلة وطوال واصل في اجتماعه طوال ودود الليلة فتاح بس فتاح بتاع اللجنة ودود لحنا يتعدد وبعد كده اللجنة بعد كده طلع جدول وبعد كده يمارس عمله اللجنة تبك كل اللجنة ودود طوال عارفين حنا وكل نص وأكثر حاجة جانب والمواطنين والسودان بالسيدين وتم تكوينه بعد موجب تفاعل واصل كل ما لجان تفاعلية كله.
وتنص اتفاق السلام على أن تقوم اللجنة الفنية بإنحاء عملها خلال 60 يوما وفق الاتفاق يكون قرار لجنة بالتوافق. وإذا لم يتم التواصل إلى التوافق يجب أن يكون القرار بالأغلبية البسيطة ويجب تسجيل أي رأي مخالف. بعد لحد لبعد ذول حضراتكم من راديو تمازج. دعت مفوضية المراقبة والتقييم الخاصة باتفاق السلام بجنوب السودان الحكومة إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف والقبض على الجنيه ومحاسبتهم في قضية اغتصاب 125 امرأة في إقليم الوحدة. وأشارت المفوضية أن لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للمفوضية تواصل جهودها في إجراء تحقيق في القضية، مطالبة الحكومة بتوفير المعلومات لمواصلة التحقيقات. وعبرت المفوضية عن قلقها وغضبها بسبب تقرير جريمة الاغتصابات والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات في إقليم بانتيو في فترة من 19 إلى 29 نوفمبر الماضي. وقالت المفوضية في بيان لها الخميس تلقى راديو التمازج النسخ منه أنها تدين بشدة جريمة اغتصاب النساء والفتيات العزل في طريقهن من قرية بيل إلى مخيم الأمم المتحدة من قبل رجال في الزي العسكري والمدني. وقالت المفوضية أن اتفاق السلام المنشطة فرصة للسلام الطويل الأمد لإنهاء معاناة شعب جنوب السودان. انطلقت حملة مكافأة عمعة الأنهار أو عمعة الجور في ولاية واو بجنوب السودان يوم الأربعاء بهدف الوقاية ضد المرض. وتم تنشين الحملة بدعم من وزارة الصحة القومية بالتعاون مع وزارة الصحة الولائية. وقال منسق الحملة بوزارة الصحة أكويك كوالشول أن المساء الميداني في واو أثار انتشار المرض في حاضرة واو والولايات المجاورة، مشيرا إلى أكثر فئات عرضة للإصابة هم من سكان يسكنون على ضفاف نهر الجور. وأوضح كوج أن أدوية الوقاية يتم توزيعها على جميع المواطنين ما عدا النساء الحوامل وأطفال دون السن الخامس والمرضى.
الانتشار والوجود بتاعه لقيناه من عملنا مابن لقيناه قاعد في الجريفة واو، يعني واو استيد كله فيه، حتى راجة لو قلنا كل الاستيد القديم راجة ذات فوقه في مناطق تانية برضو في باقي ولايات. فالوجود بتاعه عنده علاقة مع الموية الجارية شديد، يعني نهر الجور حتى بسموها مجور، يعني مرض بسبب عميان. مسبب بتاعه عبارة عن ديدان بيقولها فيلاريا، والديدان دي بتنتقل بواسطة زباب الأسود لما نجيل دقك، فالزباب ده بدوالت هناك معناه جنب الريفة، وفي ناس ساكنين جنب البحر ده أو النهر. ففي الحالة دي الناس معرضة إن شنو المرض ده يمسكهم لأنه الزباب جنبهم بلدغم.
ويسبب المرض ديدان وفلاريا، ينقلها الذبابة السوداء التي تعيش في مجار المياه سريع الجريان، وينتشر المرض في إقليم بحر القزر ويعرف بعمعة الجور. لازلنا نقرأ لحضراتكم نشرة الأخبار. أقامت منظمة المجتمع المدني بجنوب السودان بالتعاون مع شرطة بطار جوبا الدولي الخميس بمقر منظمة تطوير الإعلام بجنوب السودان أمدس ورشة عمل حول إيجاد حل للقرار القاضي بعدم السماح للنساء بالسفر مع أطفالهن دون وجود والد الأطفال. وتمنع السلطات الأمنية بمطار جوبا النساء بالسفر مع أطفالهن دون إغرار من أزواجهن أو من ينوب عنهم. وقال لاقيت جيمس داك كارلو نائب الناطق الرسمي باسم شرطة جنوب السودان إن الهدف من منع الأم من السفر مع أطفالها دون وجود الأب هو لمعرفة هوية الأطفال، مشيرا إلى إمكانية إجادة قانون يسمح للنساء بسفر مع أطفالهن قريبا. من جانبها قالت الناشطة فرونيكا لوسي أن المرأة لديها الحق في حضانة الطفل، وزاد في حالة وجود مشاكل أسرية بين الزوج والزوجة تكون للمرأة الحق في حضانة الطفل، لذا لا يجب أن يتم اتهامها بسرقة طفلها. وأشادت ملازم شرطة مارغريت فليبون بقرار منع سفر الأطفال من معلوم محاتهم دون إذن الأباء قائلة أنه واجب أخلاقي. من جانبه أوضح ملازم أول شرطة كير آدم وهو يعمل في قسم الجوازات والحجرة بمطار جوبا الدولي أن هناك زائرة اختطاف الأطفال دون إذن الأب، لذلك شددت شرطة على أهمية وجود موافقة من الأب. أجرت السلطات الصحية في ولاية أويل بجنوب السودان حملة لعلاج الناسور البولي في إقليم شمال بحر الغزر الأسبوع الماضي. وقال جابريل كوال وزير الصحة في ولاية أويل في حديثه لراديو تمازج يوم الأربعاء إن حملة الناسور تمت على مستوى إقليم شمال بحر الغزال. وكشف كوال أن المستشفى استقبل أكثر من 30 حالة إصابة بالناسور، مبينا أنه تم إجراء 28 عملية حتى الآن، وجدد كل التزام وزارة الصحة في مكافأة الأمراض التي تؤثر على حياة المجتمع. يذكر العمليات تجري مجانا بدعم من حكومة جنوب السودان وشركائها في مجال الصحة. وفي خبر الأخير في هذه النشرة، من المتوقع أن يجري أعضاء لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان تحقيقات بشأن أوضاع حقوق الإنسان خلال زيارة تستغرق 4 أيام اعتبارا من الجمعة. وتقوم اللجنة التي ترأسها ياسمين سوكا وعضوية أندري كالابهام وباريندي أفاكو بزيارة كل من جنوب السودان وإثيوبيا ويوغندا والسودان في الفترة من 4 حتى 19 ديسمبر الجاري، بهدف جمع معلومات إضافية حول مزايا انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان وفق التقارير الأممية. وستلتقي اللجنة بمسؤولين الحكوميين بما في ذلك النائب الأول لرئيس الجمهورية وأعضاء منظمة المجتمع المدني والزعماء الدينيين والدبلوماسيين ووكالات الأمم المتحدة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان. وستقوم اللجنة بزيارة مخيمات اللاجئي جنوب السودان في دولة السودان في فترة من 9 حتى 12 ديسمبر ويوغندا في فترة من 15 حتى 19 ديسمبر الجاري. وتعد هذه الزيارة الأولى للجنة منذ التوقيع على اتفاق السلام في 12 سبتمبر الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرا شاملا لمجلس حقوق الإنسان في مارس عام 2019. اللجنة حقوق الإنسان هي لجنة مستقلة تم تكوينها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان بجنوب السودان. كان هذا نشرنا الإخبارية من راديو تمازج، شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء.
هنا راديو تمازج، هنا راديو تمازج.
بالأخبار مستمعينا نصل نحن وياكم لنهاية جولتنا لهذا الصباح، على أمل اللقاء بكم في الجولة المسائية. لكن دوما للمزيد من المعلومات ولمن فاتهم الاستماع إلينا، زوروا موقعنا الألكتروني www.radiotamazuj.org أو متابعة الأخبار على صفحتينا في مواقع التواصل الاجتماعي في كل من الفيسبوك وتويتر. إلى جديد اللقاء بكم، دمتم في رعاية الله.